بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث أبي هريرة السابق: ولا تصر الإبل والغنم. هو بضم التاء وفتح الصاد، لا تصر، ونصب الإبل من التصرية، لا تصر الإبل والغنم من التصرية، وهي الجمع، يقال صار يصري تصرية، وصراها يصريها تصرية، فهي مصراة. يقال صار يصري يصريه، وصراها يصريها تصرية، فهي مصراة، كغشاها يغشيها تغشية، فهي مغشاه، وزكاها يزكيها تزكية، فهي مزكاه. قال النووي رحمه الله تعالى: قال القاضي: ورويناه في غير صحيح مسلم عن بعضهم لا تصروا، بفتح التاء وضم الصاد من الصر. قال: وعن بعضهم لا تصر أو لا تصر من تصرى بغير واو بعد الراء، وبرفع الإبل على ما لم يسمى فاعله من الصر أيضا، وهو ربط أخلافها أي ربط أخلاف الإبل والغنم. قال: وهو الصواب المشهور. قال النووي رحمه الله: والأول هو الصواب المشهور، ومعناه لا تجمع اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها، حتى يعظم ضرعها، فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. ومنه قول العرب: صريت الماء في الحوض، أي جمعته، وصار الماء في ظهره، أي حبسه فلم يتزوج. قال الخطابي رحمه الله: اختلف العلماء وأهل اللغة في تفسير المصراة وفي اشتقاقها. فقال الشافعي: التصرية أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها اليومين والثلاثة حتى يجمع لبنها فيزيد مشتريها في ثمنها بسبب ذلك، لظنه أنه عادة لها. وقال أبو عبيد: هو من صار اللبن في ضرعها، أي حقنه فيه، وأصل التصرية حبس الماء. قال: ولو كانت من الربط لكانت مصرورة أو مصررة، يعني في كلام أبي عبيد انتقاد على ما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى من حيث اللغة. قال الخطابي رحمه الله: قال وقول أبي عبيد حسن وقول الشافعي صحيح. كيف حسن وصحيح يا جماعة؟ معناه أن من حيث الحسن والجودة كلام أبي عبيد، ومن حيث الصحة كلام الشافعي كذلك صحيح، أي ليس بضعيف، بل يجوز أن يقال ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن التصرية أن يربط أخلافها لا أن يحبس، أو التصرية بمعنى أن يربط ولا مانع أن يكون كذلك بمعنى الحبس. قال والعرب تصر ضروع المحلوبات، يعني العرب تقول يعني تصر ضروع المحلوبات، استدل لصحة قول الشافعي بقول العرب لا يحسن الكرة وإنما يحسن الحلب والصر، وبقول مالك ابن نويرة فقلت لقومي هذه صدقاتكم مصررة أخلافها لم تجردي، أي مربوطة أخلافها. والحاصل من هذا أن التصرية من حيث اللغة تطلق على المعنيين، على معنى الحبس، حبس اللبن في ضرع الشاة أو الإبل أو غيرها، ويطلق كذلك على ربط أخلاف الناقة أو الشاة. لأجل ماذا؟ لأجل حبس اللبن، حتى تظهر الناقة أو الشاة بأنها حافل، أي عندها لبن كثير، وإنما هو لبن محبوس حبسه صاحبها لأجل أن يغري المشتري فيزيد في سعرها ظنا منه أن هذه هي عادة هذه الشاة أو تلك الإبل أو تلك الإبل. فالحاصل أن فيه معنى من معاني ماذا؟ الغش والخداع، فيه معنى من معاني الغش والخداع. فما حكم التصرية إذن؟ مسألة، ما حكم التصرية لأجل البيع؟ ما حكم التصرية لأجل البيع؟ قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرح العمدة لا خلاف أن التصرية حرام لأجل الغش والخديعة التي فيها للمشتري. قال والنهي يدل عليه، النهي يدل عليه، مع عدم تحريم الخديعة قطعا من الشرع، الظاهر مع تحريم الخديعة، يعني أنه من الخديعة والخديعة محرمة قطعا من الشرع. فالحاصل أنه محرم، وابن دقيق العيد رحمه الله تعالى كما ترون يقول لا خلاف في التصرية، وبعضهم نقل خلافا عن الحنفية في هذه المسألة. طيب، مسألة أخرى، ما حكم التصرية لا لأجل البيع؟ يعني تقدم معنا في المسألة الأولى إذا كانت التصرية لأجل البيع فإنها محرمة، لكن هل من حبس لبن إبله أو غنمه أو ما شابه ذلك لا لأجل البيع وإنما لأجل أن ينتفع بها هو، كأن يستخدمها مثلا، يستخدم هذا الإبل أو لبن الإبل يمنعها من ولدها لأجل أن يستفيد منه هو وأولاده، أو حتى يجتمع اللبن الكثير فيستخدمه في منفعة له خاصة، أي لا لأجل البيع، أي لا لأجل أن يبيع الغنم بما فيها من اللبن. هل هذا جائز أم لا؟ واضح الصورة يا جماعة أم لا؟ طيب ذهب الجمهور إلى الجواز، ذهب الجمهور إلى الجواز، وذهب بعض الشافعية إلى المنع أخذا بعموم الحديث، وأيضا عللوا ذلك فقالوا ولأن فيه إيذاء للحيوان، أن الحيوان إذا ربطت أخلافها الإبل أو الغنم فإن فيه أذية لها. والصحيح قول الجمهور، ودليلهم ما رواه النسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل أو لا تصروا الإبل والغنم، لا تصروا الإبل والغنم للبيع. وفي رواية أخرى له إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها. فقيد النهي بما إذا كان للبيع، فقيد النهي بما إذا كان للبيع، فما كان لغير البيع فإنه جائز لأنه ليس داخلا في ماذا؟ في النهي. واضح هذا أم لا؟ وأيضا قالوا من حيث النظر يدل عليه تعليل الأكثرين بالتدليس، يعني أكثر العلماء عللوا الحكم في النهي عن بيع عن تصرية الإبل والغنم بأن فيه تدليسا وغشا. واضح يا جماعة؟ والرجل إذا يعني حبس لبن إبله أو غنمه هل يكون فيه غش لنفسه؟ ليس فيه ماذا؟ هذا المعنى. فإذا لم يكن فيه هذا المعنى لم يكن فيه معنى النهي. واضح يا جماعة أم لا؟ وأجابوا عن التعليل بالإيذاء بأنه ضرر يسير لا يستمر فيغتفر لتحصيل المنفعة، أي كونه يحصل ضرر للحيوان، قالوا هذا ضرر يسير ولا يستمر فيغتفر لتحصيل المنفعة في مقابل منفعة الحاصلة لمالكها، والغالب أن مالكها لن يؤذيها وإنما يعمل شيء كما يقال تكون فيه منفعة له وليس فيه إضرار بماله من الغنم أو الإبل أو غيرها. وهذا واضح. طيب مسألة ما حكم بيع المصرة، أي إذا وقع البيع فما حكمه؟ والجواب أن البيع صحيح مع الإثم على البائع إن كان عالما عامدا. يكون آثما إن كان كذلك. البيع صحيح ويثبت الخيار للمشتري للحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، فمن ابتاعها أي اشتراها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. فالصحيح الجواز لهذا الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. قالوا فثبوت الخيار للمشتري يدل على صحة ذلك البيع. واضح هذا أم لا؟ قالوا وهذا الخيار ثابت للمشتري فحسب دون البائع. واضح هذا يا إخوان؟ هذا الخيار إنما هو حق للمشتري، أما البائع فليس له حق. يعني مثال ذلك، رجل اشترى مثلا شاة محفلة، أخذها إلى البيت، حلبها، جاء اليوم الثاني ينظر ما في لبن أو لبن يسير، يقول إن شاء الله غدا لعله يحلب، يأتي اليوم الثاني ما في، اليوم الثالث ما في، يعلم أنها ماذا؟ أنها محفلة وأنها إنما صريت. واضح يا جماعة؟ لا، له أن يمسكها على هذه الحال إن عجبته، وله أن ماذا؟ أن يردها وصاع من تمر، له أن يردها وصاعا من تمر. إذن هو بالخيار. لكن هل للبائع أن يقول أنا يا أخي خدعتك وأنا أنا نادم، خلاص ما دام أنت في مدة الخيار أنا أتراجع عن بيعتك. مفهوم يا جماعة؟ يروح الرجل قد اشترى الإبل أو الغنم، اليوم الأول يرجع له البائع يقول يا أخي أنا قد ندمت، يعني الغش حرام وأتوب إلى الله، فخلاص أنا أفسخ البيعة ما دمنا في مدة الخيار، أو أنت ما دمت في مدة الخيار فأنا أفسخ البيعة. هل له ذلك يا جماعة؟ ليس له ذلك، ليس له أن يفسخ البيع في مدة الخيار، وإنما الخيار من حق من؟ من حق المشتري. لكن قد يقول قال هل هذا ممكن؟ يا جماعة ممكن، قد يكون رجل ندم، يعني إن كان عنده كما يقال ضمير وعنده دين، أو مثلا نصحه ناصح، لكن ليس له أن يفسخ البيع، لأن حق الفسخ وعدمه من حق من؟ من حق المشتري، ليس من حق البائع، من حق المشتري، ليس من حق البائع. وقد يكون البائع يريد أن يفسخ لأنه مثلا وجد ثمن أكثر، اليوم باع مثلا 20,000، اليوم الثاني ارتفعت أسعار أغنام، يقول يا أخي ظهر لي شوف قد خدعتك وغبنتك، فأرجع عن بيعتي سأعطيك حقك المال وأعطيني غنمي أو ما شابه ذلك. الخيار لمن يا جماعة؟ الخيار المشتري، إن شاء تم البيع وإن شاء رده. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار للمشتري دون البائع، لذا قال فمن ابتاعها، أي من اشتراها، فهو بأحد النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. طيب مسألة أخرى، هل حكم التصرية خاص بالإبل والغنم أم يتعداه إلى البقر؟ لأن الحديث جاء فيه لا تصروا الإبل والغنم، فهل يلحق بهم البقر أم لا يلحق؟ الجمهور على الإلحاق، الجمهور على الإلحاق، أي بأن البقرة تلحق بالغنم، لأن المعنى هو المعنى، أي العلة هي العلة، فيلحق الحكم بالحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالعلة موجودة ها هنا فيدور الحكم معها. وقال بقولهم أيضا الإمام ابن حزم الظاهري، وذهب داود الظاهري إلى عدم تعدية الحكم إلى البقر، أي بقى على ظاهر النص، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم حده بالغنم والإبل إذن يقصر عليه. والصحيح قول الجمهور، واستدل الجمهور على قولهم من حيث الأثر بالحديث في قوله من اشترى مصراه، جاء في بعض ألفاظ الحديث من اشترى مصراه، وهذا لفظ ماذا؟ عام، أي لم يحدد إبل أو غنم أو ما شابه ذلك، من اشترى مصراه فهو بأحد النظرين. وجاء في بعض الألفاظ أنه ذكر الإبل والغنم. وكما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى القاعدة عند أهل العلم في هذا الباب أن المقيد أو العام الخاص يحمل على ما العام يحمل على الخاص، والمطلق يحمل على ماذا؟ على المقيد. لكن الجمهور يجعلون هذا الباب ليس من هذا الباب، وإنما هو من باب ذكر بعض ألفاظ العام لا يعني تخصيصا. يقولون فإنما ذكر الإبل والغنم على سبيل ماذا؟ ذكر بعض أفراد العام لا على سبيل التخصيص. وأيضا استدلوا من حيث النظر فإنهم قالوا يشتركون في المعنى، أي تصرية الإبل والغنم وتصرية البقر يشتركون في ماذا؟ في المعنى. والشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين ماذا؟ ولا يجمع بين مفترق. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.